أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير الأعمال حي على خير الأعمال الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
من ذا سواك يا إله الشمس والأقمار الشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء والأرض تسجد خشية وتماؤ والشمس والأقمار والأضواء والفلك يا رب الورى والماء
رحلة إلى مساجد العالم الإسلامي
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نرحب بكم في رحلة إلى مساجد عالمنا الإسلامي.
مستمعينا الكرام، رحلتنا لهذا اليوم تتشكل من محطة واحدة، لأننا سنرحل فيها إلى أقدس معلم عبادي ألا وهو المسجد الحرام في مكة المكرمة، لنتعرف على مكانته في حياة المسلمين جميعا.
يمثل المسجد الحرام أهم وأقدس معلم توحيدي في العالم، والكعبة المشرفة التي بناها سيدنا إبراهيم عليه السلام هي أبرز ما في هذا المعلم التوحيدي. وعلى بعد 13 مترا من الكعبة يوجد مقام إبراهيم عليه السلام، وفيه أثر أقدامه الشريفة.
وفي ركن من الكعبة يقع الحجر الأسود، وقد جاء عن الإمام الصادق عليه السلام أن الحجر الأسود هو يمين الله في أرضه يصافح بها خلقه. والمقصود هنا من اليمين هو اليمين المعنوي.
وعند الضلع الآخر حجر إسماعيل، وفوقه ميزاب الذهب. وفي الركن اليماني هناك ما يشير إلى الشق الذي دخلت منه فاطمة بنت أسد الكعبة وولدت داخلها الإمام علي عليه السلام.
ويشرف على المسجد الحرام جبل أبي قبيس، والذي ضرب منه الحرم بالمنجنيق مرتين، مرة على يد الحسين بن النمير والأخرى على يد الحجاج.
وفوق جبل أبي قبيس مسجد بلال، والذي يقال إنه بني في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعد له أثر اليوم.
أطلق على بيت الله الحرام اسم البيت العتيق، والكعبة لتكعيبها، والمسجد الحرام يقال له البيت الحرام لعظمته وشرفه. وقد جاءت الآيات القرآنية تحكي هذا الشرف العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام. في موضع آخر: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. والآية الكريمة: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وفي الآية الكريمة: وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. أما في الآية الكريمة وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، وكذلك إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. ومن الآيات التي جمعت بين اسم البيت العتيق والكعبة في القرآن قوله تعالى جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، وقوله تعالى إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات.
مستمعينا الكرام، الأبواب في المسجد الحرام باب السلام الذي يدخل منه الحاج، وباب العباس، وباب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباب علي عليه السلام، وهذه كلها من الجهة الشمالية. أما الجهة الشرقية فأهم أبوابها باب الزيت، وباب العشرة، وباب الصفا، وباب الشريف، ثم باب إبراهيم عليه السلام، وباب العمرة في الجنوب، وباب الزيارة في الجهة الغربية. ومعظم هذه الأبواب لها عقود عالية مدببة. يقول الرحال العالمي بورخارت أن محيط المسجد الحرام من الخارج كانت تزينه 7 منارات موزعة توزيعا غير متساوي، وهي منارة باب العمرة، ومنارة باب السلام، ومنارة باب علي عليه السلام، ومنارة باب الوداع، ومنارة مدرسة قائد بك، ومنارة باب الزيارة، ومنارة مدرسة السلطان سليمان. وفي المسجد الحرام بئر زمزم المقدس الذي يقع ضمن نطاق المسجد الحرام وبداخله. ويمكن القول أن بئر زمزم يقع في الحرم الشريف جنوب شرق الكعبة في مقابل الركن الذي يوجد فيه الحجر الأسود.
ومن الناحية التاريخية عزيزي المستمع، وفيما يخص بناء البيت الحرام، فقد جاء في تفسير الميزان للعلامة الطباطبائي رحمه الله ما نقله القمي في تفسيره عن الإمام الصادق عليه السلام، بأن إسماعيل عليه السلام عندما بلغ مبلغ الرجال أمر الله إبراهيم عليه السلام أن يبني البيت، فلم يدري إبراهيم في أي مكان يبنيه، فبعث الله جبرائيل وخط له موضع البيت الحرام.
أي أن الله سبحانه وتعالى حدد لإبراهيم عليه السلام مكان الكعبة، بيت الله الحرام، كما جاء في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. كان تجديد بناء الكعبة فيما مضى، أي قبل البعثة النبوية، عندما داهم السيل الكعبة وهدمها، فتخاصمت قريش لوضع الحجر في موضعه من الركن الذي كان فيه، وتفاقم النزاع بين قريش، ثم تحاجزوا وتناصفوا على أن يجعلوا بينهم أول داخل من باب المسجد الحرام، فكان ذلك هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى الرسول برداء فوضع الحجر فيه، وطلب من كل قبيلة أخذ أحد أطراف الثوب ورفعه إلى موضعه، فرفعوه فأخذ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الحجر فوضعه في مكانه المناسب. يعتبر هذا أهم تجديد لبناء الكعبة.
إن الكعبة حصن الإسلام الحصين، أما أركان الكعبة عزيز المستمع ففي الجانب الشمالي الركن العراقي، وفي الجانب الغربي الركن الشامي، وفي الجانب الجنوبي الركن اليمني، وفي الجانب الشرقي الركن الأسود نسبة إلى الحجر الأسود.
أعزائنا المستمعين الكرام، الكعبة الشريفة مكسوة بكساء خاص، وقد مر هذا الكساء خلال عصور بتغييرات عدة. ففي عهد سيدنا إسماعيل عليه السلام وضع أول كساء للكعبة، إلا أن الإشارات التاريخية تقول أن تبع الحميري ملك اليمن هو أول من كساها بالخصف، وهي حصر من خوص النخل، ثم كساها بعد ذلك بالأمطاع، وهو بساط من الجلد، ثم كساها بالمعافر. والمعافر ثياب يمانية تنسب إلى قبيلة من همدان يقال لها المعافر. وفي العصر الجاهلي أيضا تم إكساء الكعبة، حيث كانت القبائل تشترك في إكساء الكعبة في كل عام.
وفي العصور الإسلامية التالية استمرت عملية تبديل الكسوة سنويا، وفي بعض العصور بدلت الكسوة مرتين أو ثلاث مرات في السنة. كانت الآيات القرآنية تنسج على الكساء بشكل فني جميل، ومن الآيات التي نسجت وبخط واضح قوله تعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وكانت تنسج أيضا صور قرآنية أخرى بخط جميل وبعمل يدوي يتطلب جهودا عظيمة، ومن السور القرآنية سورة الكهف ومريم وآل عمران والتوبة وتبارك وطه وياسين، وكانت تخط بحروف الطمار، وهو أكبر الخطوط الشرقية في الحجم.
أما الحزام الخاص بكسوة الكعبة فهو نطاق يبلغ عرضه حوالي قدمين، ويحيط بالكعبة على ثلثي ارتفاعها. وعندما كانت كسوة الكعبة تصنع في مصنع بالقاهرة أيام العصر العثماني، كانت تنقل إلى مسجد سيدنا ومولانا سيد الشهداء الحسين بن علي عليه السلام في القاهرة بموكب خاص، وهناك تبطن وتخاط فتكون جاهزة للرحلة إلى مسجد بيت الله الحرام.
وفي عام 1040 هجرية تعرض المسجد الحرام إلى سيل عظيم أدى إلى تهديم أجزاء من الكعبة، وذلك في عهد السلطان مراد خان، والذي بذل جهوداً لإعمارها وإعادة بنائها.
أيها الأخوة والأخوات، حتى لقاء آخر بكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله الملك الحق المبين، وأزكى الصلاة على النبي المصطفى الهادي الأمين وعلى آله الغرر الميامين. والسمعين الكرام في كل مكان، نحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله بكل خير، وأسعد أوقاتكم بكل البركات، وأهلا ومرحبا بكم مرة أخرى في عالم كلمة الله تبارك وتعالى، وهي تحمل إلينا معارف التوحيد ومعاني الأخلاق، وترسم لنا سبيل النجاة وطريق السعادة، وتهيئ لنا أسباب الفوز الأكبر. أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. آل عمران، الآية 85 بعد 100. أيها المؤمنون في كل مكان، إنما خاطبنا الله تبارك وتعالى بما يناسبنا وبما ينفعنا ويهدينا، وهو عز وجل يريد بذلك خيرنا وصلاحنا وحسن عواقبنا. فكتبه التي أنزلها على أنبيائه ورسله سلام الله عليهم تضمنت جملة من العقائد الحقة الواضحة، مشفوعة بالأدلة والبراهين العقلية والنفسية العلمية والروحية، وتضمنت جملة من التشريعات العبادية والمعاملاتية، وهي كلها تصب في مصالح العباد الدنيوية والأخروية، وكذا تضمنت جملة من المضامين الأخلاقية القلبية والاجتماعية. ولم تخفل كتب الله تعالى عن الأسلوب الإرشادي الموقظ للنفوس والضمائر، فزخرت بمعاني الوعظ وفيرة مؤثرة مربية هادية إلى سبيل الصلاح والإصلاح، فجاءت تنبيهات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، وتعليمات لكل من يريد الحق والفضيلة غير معاند ولا جاحد. ولكي لا يبقى العباد أيها الكرام في غيهم سادرين وفي دنياهم لاهين، جاءت العظات الإلهية ملفتة إلى المصائر والعواقب، فرسمت صورة الموت أمام أعين الخواطر والأفكار، وخاطبت الأذهان والعقول. ما الذي أقعدها عن الاستعداد للانتقال من عالم الدنيا إلى عالم الآخرة؟ وهو أمر حق لا ريب فيه، وهي التي تستعد لأهون أمور هذه الدنيا وهذه الحياة الفانية. فإذا كان الموت حقا وحقيقة قاطعة الدليل، فلماذا بذل العمر كله لأجل الفاني والفناء؟ ولماذا الانشغال عن تلك النقلة المهيبة إلى دار البرزخ وعوالمه؟ ولماذا تأخير التوبة والتسويف بها؟ يقول الباري عز شأنه في بعض كتبه مخاطبا عباده: أأنظرتكم النعمة وغركم من الله تعالى طول الأمل؟ فلا تغرننكم الصحة والسلامة، فإن أيامكم معلومة وأنفاسكم معدودة وسرائركم مكشوفة وأستاركم مهتوكة، فاتقوا الله يا أولي الألباب، وقدموا ما في أيديكم لما بين أيديكم. نعم، أبلغها وأعظم عبرها تلك كلمات الله عز وجل، فهي منبئة عن عمق الحقيقة، ومشيرة إلى أسباب الضلال، وداعية إلى عوامل الهداية. فحين يرجو العبد ربه أن يرزقه ينسى ما عهد الله عليه إذا رزقه، فيستعين بالنعم على معاصيه، ويتسلح بما وهبه الله على اقتحام المحارم واكتساب المآثم وظلم العباد وهتك الشرائع والسنن. وتلك محنة يوقع فيها المرء نفسه، أحرى به أن ينتبه منها ويعترف بها. جاء في أحد أدعية مولانا الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام قوله: فواسو أتاه إذ خلقتني لعبادتك، ووسعت علي من رزقك، فاستعنت به على معصيتك، وأنفقته في غير طاعتك، ثم سألتك الزيادة من فضلك، فلم يمنعك ما كان مني أن عدت بحلمك علي، فأوسعت علي من رزقك، وآتيتني أكثر ما سألتك، ولم ينهني حلمك عني وعلمك بي، وقدرتك علي وعفوك عني من التعرض لمقتك والتمادي في الغي مني. وفي مناجاة شريفة له عليه السلام أيضا يقول: فضلك علي أنظرني، وجليل حلمك عني غرني، سيدي قويت بعافيتك على معصيتك، وأنفقت نعمتك في سبيل مخالفتك، وأفنيت عمري في غير طاعتك. أجل، هذه هي مصيبة الإنسان، يرزقه الله تعالى الجوارح السليمة الصحيحة فيسخرها في المعاصي، ويهدي إليه العافية والصحة فيجعلهما في الظلم والعدوان، بل يقابل نعم الله بالكفران. يقول الله تبارك وتعالى في حديث قدسي شريف: يا ابن آدم، ما تنصفني؟ أتحبب إليك بالنعم وتتمقت إلي بالمعاصي؟ خير إليك نازل وشرك إلي صاعد. وفي زبور داود عليه السلام يقول الله تعالى: يا ابن آدم، تسألني وأمنعك لعلمي بما ينفعك، ثم تلح علي بالمسألة فأعطيك ما سألت فتستعين به على معصيتي. نسألكم مستمعينا الكرام حسن الدعاء. حتى لقاء كريم آخر، تقبلوا تحياتي الخاصة وشكرا لهذه المتابعة الطيبة.
بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران، صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران، إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران.
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة. ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01-36-84
ومكرر 2-65-2-9-7 علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09-8-2-1. موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
موعدنا معكم.
إذاعة طهران.
إذاعة طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مستمعين الكرام، فيما يلي تستمعون إلى حديث لسماحة الشيخ باقر صادقي من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي برنامج
مكارم الأخلاق.
طهر فؤادك بالمحبة
على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
في القلوب الطاهرة طهر فؤادك بالمحبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطاهرين. قال الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة. هذا الحديث الشريف يشير إلى ضرورة الإخلاص في الحج. الإخلاص في كل شيء مطلوب، وفي عبادات خاصة يكون مطلوب أكثر، ومن جملة هذه العبادات نعم الحج، لأهمية الحج في حياة الفرد والمجتمع. لذلك ينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب نيته قبل أن يذهب إلى بيت الله الحرام. هل هو فعلا ذاهب لله ومن أجل الله وفي سبيل الله، أو ليقال له أنه أصبح حاجا أو يدعى بحج فلان مثلا؟ ينبغي أن يراقب نيته، لأن هناك بعض الروايات تشير إذا كان آخر الزمان خرج الناس للحج 4 أصناف: سلاطينهم للنزهة، وأغنياؤهم للتجارة، وفقراؤهم للمسألة، وقراؤهم للسمعة. مع هذا الحديث الذي نقله صاحب كتاب المحجة البيضاء، ينبغي للإنسان المؤمن أن يراقب نيته، وأن يخلص الحج لله، وأن يبتعد من الرياء، لأن الرياء هو الشرك الخفي. عن شداد بن أوس أو إوس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله يبكي، فقلت: يا رسول الله ما يبكيك؟ فقال: إني تخوفت على أمة الشرك، أما إنهم لا يعبدون صنما ولا شمسا ولا قمرا ولكنهم يراؤون بأعمالهم. لذلك ينبغي للإنسان أن يراقب نفسه ويخلص نفسه من الرياء، لأن الرياء هو الشرك الخفي. يقول إمامنا الصادق عليه السلام: يجاء بعبد يوم القيامة قد صلى، فيقول: يا ربي صليت ابتغاء وجهك، فيقال له: بل صليت ليقال ما أحسن صلاة فلان، اذهبوا به إلى النار، اذهبوا به إلى النار. الإمام الصادق روحي فداه يقول إن هذا الرجل صلى لكنه لم يصلي لله، صلى ليقال ما أحسن صلاة فلان، لذلك حق أن يؤمر به إلى النار. هكذا الإنسان يقطع المسافة ويذهب إلى بيت الله الحرام ويبذل ماله، ينبغي أن يراقب نيته ويصحح نيته من الآن وقبل أن يذهب. في الحديث الشريف: من حج يريد به الله عز وجل ولا يريد به رياء وسمعة غفر الله له البتة، يعني الله عز وجل يغفر قطعا لهذا الإنسان الذي قصد بيت الله وقصد ونوى الحج من أجل الله وفي سبيل الله. لاحظوا آخر ما يقوم به إمامنا الصادق عليه السلام بعد ما يفرغ من أعمال الحج وأعمال العمرة ويودع البيت، يريد أن ينصرف من الكعبة إلى المدينة إلى داره إلى بيته، يقولون يخر في آخر المسجد، في انتهاء المسجد، مسجد الحرام، يسجد ويبكي ويقول: انقلبت على لا إله إلا الله. هذه الكلمة تشعرنا بالإخلاص، كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. فالإخلاص في الحج شيء مهم، الإخلاص في كل شيء يؤثر وخصوصا في الحج. فإذا أراده هذا الحاج أن يغفر له ذنوبه البته، فينبغي أن يحج ويريد بهذا الحج وجه الله تبارك وتعالى، لأنه ما عند الله ينفد، ما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالذي يريد وجه الله نعم سوف يجد ما يريد. ولذلك نلاحظ إخلاص الإمام الحسين في الحج هو الذي دعاه أن يخاطب الله عز وجل في يوم عرفة، يقول في ضمن مناجاته: ماذا وجد من فقدك، وما الذي وجد من فقدك، ماذا فقد من وجدك. اللي يوجدك لم يفقد شيئا، أنت كل شيء. وما الذي وجد من فقدك، لكن الذي فقدك في الحقيقة لم يجد شيئا. هكذا علمونا أهل البيت عليهم السلام أن نستفيد من الإخلاص في أعمالنا في سلوكنا. نعم، إنهم كانوا يطعمون الطعام لوجه الله، كانوا يصلون لله ومن أجل الله. يقول أمير المؤمنين: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده ومعه. إذن هناك حالة من التوجه، حالة من الإخلاص. إمامنا زين العابدين ابن 7 سنين يمشي على قدميه إلى بيت الله، يأتي إليه أحد الناس يسأله، يقول له: إلى أين؟ فيجيبه قصدي مولاي، قصدي مولاي، يعني أريد ربي، أريد الله بهذا الحج، أمشي وهذا المشي قصدي به الله تبارك وتعالى، لا أقصد به الرياء ولا أقصد به السمعة. ومن هنا ورد في بعض الأدعية التي تتلى ويدعو بها الإنسان في شهر رمضان المبارك، وهي تشخص الرزق الذي يرزقه الإنسان بالنسبة للحج. الإمام الصادق عليه السلام، وهذا الدعاء يقرأ بعد فريضة المغرب من شهر رمضان، لكن في هذا الدعاء نكتة، يقول: اللهم إني بك ومنك أطلب حاجتي، ومن طلب حاجة إلى الناس فإني لا أطلب حاجتي إلا منك وحدك لا شريك لك. ثم يقول: وأسألك بفضلك ورضوانك أن ترزقني حج بيتك الحرام حجة مبرورة متقبلة زاكية. إذن الإمام يطلب الحج ويطلبه من الله عز وجل، وبفضلك يقول له، لأن الحج شيء مرتبط بالله عز وجل، وفادة إلى الله عز وجل، فينبغي للإنسان أن يخلص سعيه وحجه لله عز وجل. وكما قال إمامنا الصادق: الحج حجان، حج لله وحج للناس، فمن حج لله كان ثوابه على الله الجنة، ومن حج للناس كان ثوابه على الناس يوم القيامة. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم حج بيته حجة مبرورة متقبلة زاكية خالصة لله وفي سبيل الله. آمين رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
لبيك يا رب الصفا والمروة، هل لنا من نخوة؟
البيت بيتك والضيوف تزاحمت،
البيت بيتك والضيوف تزاحمت،
البيت بيتك والضيوف تزاحمت،
البيت بيتك والضيوف تزاحمت. أنت الكريم وللكريم الحبوى والكل يرنو في الطواف بطرفه ألا يجد أملا بتلك الخطوات
وكأننا في الحشر يوم لقائنا
وكأننا في الحشر كأننا في الحشر يوم لقائنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى أناشيد مختارة، وإليكم في بداية هذا اللقاء أنشودة بصوت المنشد سامي يوسف تحت عنوان لا إله إلا الله، نستمع معا.
Who is the Lover?
Allah.
Who is Ar-Rahman?
Allah.
Who is Al-Mannan?
لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد is the messenger to Allah is our return لا إله إلا الله
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول الله
الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
All praise is due to the one and only He is the master of all creation.
All praise is due to the one and only. He is the master of all creation.
He is the sustainer and the maintainer of the whole universe.
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah.
محمد رسول الله
لا إله إلا الله
محمد رسول
الله
his existence, but he is spread around.
Anyone who fails to see all the signs of his existence, but he is spread around,
will be completely blind, walking in the desert sun, having no peace of mind. Who is the loved one?
Allah.
Who is Al-Majid?
Allah.
Who is Al-Hamid?
La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah, is our return. La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Muhammad is the messenger to Allah, is our return. La ilaha illallah, Muhammadur
إلهي وسيدي ومولاي وربي، صبرت على عذابك فكيف أصبر على فراقك؟ وهبني صبرت على حر نارك فكيف أصبر عن النظر إلى كرامتك؟ أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك؟ أيها الكرام، بهذه الكلمات النورانية من دعاء كميل للإمام أمير المؤمنين عليه السلام، ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثانية ضمن هذا اللقاء، أتراك تعذبني.
تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري، آمنت وذكرك في داري. وتبعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري. بعد رجائي أم تفضح كل الأسرار، أم تسلمني ولقد لغت من وحش العصيان الضار. حاشا ما خيبت فقيرا جاءك يرجو خير الدار. هل ولدتني الأم شقيا أغرق في بحر الأوزار. يا موصوفا بالغفار، آمنت وذكرك في داري.
Thank you.
تسود أوجه من سجدوا ذلا مسكنة تبجيلا أو تخرس ألسنة نطقت تسبيحا حمدا تهليلا أتصب الأسماع وفيها ذكر الله يمر جميلا تفتح يا رحمن الدنيا والأخرى للعفو سبيلا يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري أتراك تعذبني وأنا آمنت وذكرك في داري آمنت وذكرك في داري وتباعدني بعد الحب يا موصوفا بالغفار آمنت وذكرك في داري
أيها الكرام عن أبي عبد الرحمن السلمي أنه قال قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه أما بعد فإن الجهاد باب من أبواب الجنة فتحه الله لخاصة أوليائه. أيها الكرام بهذا الحديث الشريف ندعوكم للاستماع إلى الأنشودة الثالثة والأخيرة ضمن هذا اللقاء تحت عنوان هيا شباب الجهاد. ندعوكم للاستماع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونحن نترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شباب الجهاد بعزم الإمام ووعي العباد بنيتم من الثأر صرح الرشاد وشيدتم المجد في كل واد رويتم من الدم جروح الحياة وسرتم على درب وحي الصلاة لما في الطريق لنا برهم وسرنا على درب لا نقحم وما راعنا قيد هذه الحياة